بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فما زال مجلسنا هذا بفضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه منعقداً في رحاب بيته الحرام في ليلة هي من أشرف الليالي وأكرمها، ليلة الجمعة، وفي مجلس عظيم نتقرب به إلى الله زلفى، ونحن نذكره ونحمده ونثني عليه بما هو أهله، ونستكثر في هذا المجلس من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، متذاكرين حقه العظيم على أمته، ومكانته الرفيعة عند ربه، ومنزلته التي أنزله الله إياها، نزداد بها يقيناً وإيماناً، ونزدلف بها حبًّا ووفاءً وعرفانًا لهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فيا حبذا الزمان، ويا حبذا المكان، ويا حبذا المجلس، ويا حبذا العنوان، ويا حبذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة العظيمة، وفي هذا المكان المبارك رحاب بيت الله الحرام، ونحن نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فما زال العبد يستكثر من الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، يمتثل هذا التوجيه النبوي، وينشد رحمة ربه، ويستمطر صلوات ربه عز وجل بكثرة صلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال مجلسنا هذا في ذكر الفصول التي عقدها الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه في ذكر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، تلك الآيات الباهرات التي أيده الله بها ورفع مكانته بها، وجعلها دليلاً على صدقه وتمام إيمان الناس بنبوته صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. هذه الآيات المعجزات سيقت في زمن كان حوله فئتان من الناس، فئةٌ آمنت به فكانوا أصدق الأمة إيماناً، وأعظمهم عند الله مكاناً، وخير هذه الأمة جيلاً على الإطلاق، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والفئة الأخرى فئةٌ كذبت وعاندت وصدت وأعرضت، فكانت الآيات والمعجزات مسوقة للطائفتين كلتيهما. أما صحابته أولو الإيمان الراسخ واليقين الشامخ، فما زادهم إلا إيمانا، وما أيقنوا بها إلا تصديقا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما الفئة الأخرى فكانت هداية لبعضهم وإقامة للحجة على آخرين منهم. وإذ نتذاكر هذه المعجزات للدلالة على تلك المعاني والوصول إلى ما وصل إليه الصحب الكرام رضي الله عنهم، فإنما نسوقها أيضاً لغرض آخر، وهي بيان منزلته العظيمة عند ربه عز وجل. فإن الله لما أرسل له من الآيات وسخر له من المخلوقات إثباتاً لنبوته، كان ذلك بإزاء مكانته عند ربه، فكانت الآيات العظام وكانت الحوادث الجسام. مر بكم في فصول هذا الباب كثير من تلك المعجزات. وقف بنا الحديث عند معجزات الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر وتسبيح الحصى وسماع الجماد له مثل الجبل لما قال له أثبت أحد، وكذلك الشأن في حراء ورجفة المنبر به عليه الصلاة والسلام، وسقوط الأصنام لما فتح مكة صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. كل تلك آيات ومعجزات وفيها شأن عظيم أعقبها المصنف رحمه الله تعالى بمعجزات تعلقت ببعض البهائم والحيوانات لتنتظم في سلك المخلوقات التي أرسلها الله تأييداً وبرهاناً
وإثباتاً لصدق نبوة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. فما بقي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكون شيء من الخلق، لا البشر ولا الجماد ولا الحيوان ولا النبات، كله كان شاهداً على إيمانهم بربهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فانتظم الخلق والكون كله شاهداً على ما أرسل الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. فبئس العبد الكافر الذي أعرض ونأى عن الإيمان وما زال جاحداً نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت الجمادات شهدت والحيوانات والنباتات كذلك، فبئس العبد إنسان جعل الله له عقلا وهدى له قلبه وأبان له الحجة، فلا يزال منصرفا معرضا، لا يزال في غفلة عن هذا الدين العظيم ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الآيات في ضروب الحيوانات. قال القاضي عياض: حدثنا سراج بن عبد الملك.
قال: فصل في الآيات في ضروب الحيوانات، يعني في أنواع الحيوانات التي كان في بعضها في سياق المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لما فرغ من المعجزات الكبار مثل القرآن وحادثة الإسراء ونبع الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر وتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى معجزات أخر، وهو الحديث عن معجزات النبات والجماد، استجابة الشجر وسماع الجبل وسلام الحجر وتسبيح الطعام. انتقل بعد ذلك إلى هذا النوع اللطيف الفريد من المعجزات الواقعة له مع بعض المخلوقات من البهائم والحيوانات. في هذا الفصل أيها الكرام سيسوق المصنف عدداً من الروايات، فيها كثير من الأسانيد والحوادث، بعضها صحيح وبعضها باطل. ونحن في هذا السياق نؤكد مراراً أن ما ثبت من الصحيح في حقه صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفاية، لكنك ترى كثيرا مما شاع بين الناس مما يتداولونه من غير سند ولا تثبت، كمثل ما يشيع كثيرا من حديث قصة الغزالة التي كلمت النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث هجرته لما كمن في غار ثور فأتت العنكبوتة فنسجت أو كلمته أو كلمها، أو جاءت الحمامة فعششت وباضت وفرخت. كل ذلك يحتاج إلى سبر ثم إثبات ما يصح له سند، ليكون ذلك دلالة على سياق عظيم وحدث جسيم أراده الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أنه من تمام حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقبل كل ما يقال في سياق عظمة قدره عند ربه، فإذا قيل له هذا لا يثبت، أو هذا حديث ضعيف، أو هذه قصة باطلة، ظن أن ذلك طعن في صدق ما ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح الثابت قدر كبير عظيم، وفيه شفاء ووفاية بما نقرره في هذا الباب. سيسوق المصنف في هذا الفصل من المعجزات الصحيح الثابت، وبعضها ضعيف وبعضها باطل موضوع لا يصح قوله ولا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض: حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ قال حدثنا أبي قال حدثنا القاضي يونس قال حدثنا أبو الفضل الصقلي قال حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يونس بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عندنا داجن، فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قر وثبت مكانه
فلم يجي ولم يذهب.
فلم يجي ولم يذهب.
فلم يجي ولم يذهب.
فلم يجي.
فلم يجي ولم يذهب. وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب.
هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو يعلى وصحح إسناده الحافظ ابن كثير وكذا الهيثمي وغيرهما، أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان عندنا داجن، ويقصدون بالداجن كل حيوان يعيش في البيت ويتربى بين أصحاب البيت، وقد تكون شاة وقد تكون سوى ذلك. والمقصود هنا في الحديث شاة كانت عند عائشة رضي الله عنها، قالت: فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه، يعني سكن ولم يتحرك ولم يكن له كما كان من عادته الانتقال والحركة والدخول والخروج، قالت: فلم يجئ ولم يذهب. وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وجاء، يعني تحرك كما هو الشأن في البهائم عادة. فثبات الحيوان وقراره واستكانته في مكانه وعدم حركته، فهمت منه عائشة رضي الله عنها شيئا متعلقا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندها في البيت. فإذا كان عندها سكن الحيوان وقر ولم يتحرك، وإذا خرج عاود حركته التي فطر الله الحيوانات عليها. فربطت عائشة رضي الله عنها حدث هذا الحيوان ببقاء النبي عليه الصلاة والسلام عندها أو بخروجه، وربطت بينها وساقت الرواية. ليس هنا الحديث عن معجزة كما ترى، لكن ربط لشأن حيوان بهيم أعجم هو عقلا لا ينطق، وقطعا لم يفعل ذلك بشيء من تلقاء نفسه، لكنه تسخير إلهي. وهذا يدل على شيء مما جعله الله تعالى في الخلق للمهابة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي قد صاد ضبا، فقال: من هذا؟ قالوا: نبي الله. فقال: واللات والعزى، لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضب. فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة. قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فأسلم الأعرابي.
صدر المصنف رحمه الله هذه الرواية بقوله: وروي عن عمر رضي الله عنه. وتقدم بكم مرارا أن صنيع القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا يشير إلى ضعف في الرواية أو عدم ثبوتها أو عدم وجوده سندا لها يسوقها كما يفعل في باقي الأحاديث الثابتة المرفوعة بالسند. وهكذا هذا الحديث، ولعله من الأحاديث التي شنع بها بعضهم على كتاب الشفاء للقاضي عياض، وذكر أنه يورد فيه الموضوعات التي لا تثبت والأحاديث الواهية التي لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث من ذاك، يقول الذهبي هو خبر باطل، ويقول الحافظ المزي لا يصح سندا ولا متنا، وهو مطعون فيه وقيل إنه موضوع، فالحديث لا يصح أبدا بحال. وفيه القصة التي سمعت أن أعربيا صاد ضبا، الضب الحيوان المعروف، فلما صاده أقبل الأعرابي فسأل فقال: من هذا؟ يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نبي الله. قال: واللات والعزى، لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، يعني لن يكون لقلبي إيمان بك إلا إذا آمن هذا الحيوان. وطرح الضب بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله قال: يا ضب. فأجاب بلسان مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من وافى يوم القيامة. فسأله: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. فسأله: فمن أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. قال: فأسلم عندئذ هذا الأعرابي. لسنا بحاجة إلى التمسك برواية لا زمام لها ولا خطام، أو يشهد لها المحدثون الأئمة الكبار أرباب الصنعة بأنه حديث باطل، أو أنه حديث كذب لا يصح، موضوع مختلق ومفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في مثل ذلك أن نضرب عنه صفحة وأن لا يوقف مع مثله. وفي غيره من الأحاديث الصحيحة غنية عن هذا الذي في السياق. نعم.
ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري: بين راع يرعى غنما له، عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي منه، فأقع الذئب وقال للراعي: ألا تتقي الله؟ حلت بيني وبين رزقي. قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فحدثهم. ثم قال: صدق. والحديث فيه قصة وفي بعضه طول.
هذا من أشهر أحاديث الحيوانات التي سيق في السنة كلامها إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيأتيك في بعضها أن من الحيوانات بعيرا تكلم، وأنها بقرة تكلمت، أو غزالة تكلمت، أو ضب كما ساق قبل قليل تكلم. أحاديث هذا الباب كثيرة، لكن حديث الذئب وكلامه هو أكثر الأحاديث المروية في السنة في هذا السياق. تكلم شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانا به. حديث الذئب رواه عدد من الصحابة. ساق المصنف هنا حديث أبي سعيد، وسيأتي بعدها حديث أبي هريرة، ثم سيأتي حديث أهبان بن أوس، حديث سلمة ابن عمرو بن الأكوع وغيرهم من الصحابة، فيها في كل منها قصة حديث الذئب. فلنبدأ بما أورده الإمام القاضي عياض. حديث أبي سعيد الخدري الذي سمعتموه أخرجه أحمد وغيره، وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير، وكذا البيهقي والإمام الحاكم ووافقه الذهبي. في الحديث أن الراعي كان يرعى غنما له، فعرض الذئب لشاة منها، فما كان من الراعي إلا أن يعمل ما يحفظ به الغنم. قال: فقفز فأخذها الراعي من الذئب، فأقع الذئب أي فجلس على إليته ناصبا يديه كما تصنع الحيوانات أكرمكم الله إذا جلست على مؤخرتها. قال: فأقع الذئب وقال للراعي: ألا تتقي الله؟ حلت بيني وبين رزقي. لما أخذ منه الشاة فعجب الراعي فقال: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. أي حرتين؟ حرة المدينة، حرة واقم وحرة الوبرة، والمدينة ذات حرار كثيرة، هذه أشهرها ولا تزال إلى اليوم تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية. فقال: هذا رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. عجب الأعرابي ولا يدري أي الأمرين أعجب، أن نطق الذئب وكلامه بحروف وصوت كما يتكلم الناس، أم هو مضمون ما أخبر ودلالته للأعرابي على النبي، للراعي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: قم فحدثهم، يعني قم واذكر هذا أمام الناس ليزدادوا إيمانا. ثم قال بعدما تكلم الراعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقا. والحديث كما قال القاضي فيه قصة وفي بعضه طول. فهذا ذئب تكلم. انظر إلى مساق الرواية. حدث الكلام من الذئب أمام راع وكان وحده شاهدا، عجب الراعي جاء فنقل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل كانت المعجزة هذه للأعرابي خاصة؟ ومن هو الأعرابي حتى يسوق الله له ذئبا ينطقه أمامه من أجل أن يسلم أو أن يثبت على إيمانه؟ لم يكن هذا وحده. لما جاء الأعرابي فنقل ما رأى وسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك على الملأ، ولما قال ذلك صدقه فقال صدق. إذن كانت المعجزة رآها واحد وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنقلها إلى الآخرين، تدري لما؟ ليحصل عندهم من العجب ما حصل للأعرابي، ثم يحصل لهم من اليقين ما حصل للأعرابي. من الحاضرون الذين أمر هذا الراعي أن يتكلم أمامهم؟ أقوم كفار؟ أهل مكة قريش؟ لا، هم صحابته. فما الذي أراده عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يثبت الإيمان في قلوب أعظم الأمة إيمانا. عرفت لماذا جئنا اليوم وما زلنا نقرأ هذه المعجزات والأخبار الصحيحة الثابتة ونقف عندها في تسليم الحجر وتصبيح الطعام ونبع الماء وقصة الإسراء لنحصل على ما حصلوا عليه؟ إذن هذا منهج شرعي، أول من فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد لا تكون أنت حاضرا وقت المعجزة ولا رأيتها بعينيك، لكن حسبك أن تبلوك بطريق صحيح ثابت. هذا الراعي شهد المعجزة وحده، قال قم فحدثهم، فلما سمعوا قال صدق. فصدقني لم يقع في قلب السامعين شيء أعظم من مزيد إيمان منهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمام يقين وإعظام لمقامه العظيم أن يتكلم ذئب. صدقني هذا شيء لا يدخل العقل، ولو جاءك من جاءك ممن تثق بعقله وصدقه وأمانته فقال لك قابلت قطا في الحارة في الحي فكلمني وكلمته، والله لن يزيده إلا سقوطا من عينيك، ولن يبقى له في قلبك مثقال ذرة لا مصداقية ولا ثقة ولا أمانة. كل هذا في كفة، نحن بشر وعندنا عقول، فلو جاءني من جاءني وقال لي كلمت أسدا كلمت كلبا فرسا حمارا ويدعي أنه يكلم حيوانا ثم ليس بتمتمة يزعم أنه يفهمها، يزعم أنه تكلم بحروف وكلام عربي وجمل كما يتكلم الإنس، لن تقبل من ذلك قليلا ولا كثيرا. لكننا والله نؤمن بأن الذئب هذا تكلم، وبأن الطعام سبح، وبأن الحصى سلم، وأن الحجر سمع، وأن الجبل استجاب، وأن الشجر أقبل لما ناداه، لشيء واحد فقط، لأنه ثبت بطريق صحيح، ولأنها معجزات تعلقت بأعظم البشر والخلق قدرا عند ربه عز وجل، فكانت معجزة له صلوات الله وسلامه عليه. فلا يزيدنا هذا والله إلا إيمانا وتصديقا، وإيمانا بما أرسل الله به نبيه، وبما يجب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علي وعليك وعلى الأمة كلها من حق ووفاء وحب واحترام واستجابة لدينه واتباع لشريعته صلى الله عليه وسلم. تكلم الذئب، شهده الراعي، حدث به القوم، وما زال رواة الحديث يروونه ويدونونه. فنأتي اليوم لنروي ما رواه الراعي للصحابة ونسمعه في رحاب بيت الله الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عقب روايته القصة لهم صدقا، يعني يا قوم هذا كلام صواب صدق لا مرية فيه، فلا مجال لشيء من الاعتراض والشك وعدم الاستجابة، فنحن لا نفعل إلا كما فعلوا استجابة وانقيادا وإيمانا. هذه قصة وهي رواية من روايات حديث الذئب وكلامه، وفيها قصصا أخرى سيسردها المصنف رحمه الله تباعا.
وروي حديث الذئب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال الذئب أنت أعجب واقفا على غنمك، وتركت نبيا لم يبعث الله قط نبيا أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جنود الله. قال الراعي من لي بغنمي؟ قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى، وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوفرها، فوجدها كذلك وذبح للذئب شاة منها.
الحديث هذا أخرجه أحمد، وأصل الحديث في الصحيحين باختصار ليس فيه هذا الطول، ولذلك قال المصنف في الرواية الأولى: والحديث فيه قصة وفي بعضه طول. رواية أبي هريرة هنا عند أحمد في مسنده: قال الذئب لما عجب الراعي وقال: العجب من ذئب يتكلم. قال الذئب: أنت أعجب، يعني ليس العجب أن أكون أنا الحيوان أتكلم بكلام الإنس، لكن أنت حالك أعجب. قال: واقفا على غنمك تركت نبيا ما بعث الله نبيا قط أعظم منه قدرا، فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم، وما بينك وبينه إلا هذا الشعب، شعب الجبل الممر فيه حتى تصير في جنود الله. يعني ها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام قريب منك، وأنت منشغل عن أعظم دين وأعظم نبي وأعظم رسالة، مشغول بغنمك، هل هذا أعجب أم ذئب يتكلم؟ فأراد إقامة الحجة عليه. قال: فمضى الراعي، وفيه القصة الزائدة عما سبق، خاف الراعي على غنمه، قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. فانطلق وذكر قصته وإسلامه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عد إلى غنمك. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد والطبراني أصله في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم مختصرا، وفيه قصة ذكرها أصحاب الصحيحين أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، يعني حمل عليها شيئا من المتاع، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. أرأيتم عندما يتعلق الأمر بشيء يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فضع كل مقاييس العقل جانبا، الشرع ها هنا الصحيح الثابت جزما، لا مجال فيه لتسليط العقل بقبول أو رفض، ليس إلا التسليم والانقياد، ليس هذا تحجيما للعقل ولا إرغاما له على قبول الخرافة، هذا دين ووحي الله عظيم، وعلم الشهادة لا يساوي شيئا بجانب علم الغيب، وما زوي عنا معشر البشر من علم الله المحيط ليس شيئا بإزاء ما أدركناه بعقولنا وعلومنا ولو اجتمع ما عند البشر كافة، فليس يساوي والله مثقال ذرة في علم الله وقدرة الله وما أخفى الله عنا عباد الله. لما قال الناس كذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وفي الرواية الأخرى قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. يعني الذئب الآن يقول ذلك انتقاما من الراعي بعدما سلبه الشاة التي أخذها، فقال له الذئب تهكما: إن ظفرت اليوم فأخذتها مني، من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، يعني إذا أنقذت الشاة وأخذتها من الذي سيأخذها مني عندما أستفرد بالغنم ولن يكون لا راع سواي فأخذها وأنصرف، من لها من السبع أو يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، إيش يقصدون؟ كيف يتكلم الذئب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. الإيمان العظيم في قلوب العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يشهد هذا المجلس ولا قصة الذئب، لكن قاله عليه الصلاة والسلام معرفة بقدر هذين الرجلين في الإسلام وصدق قدمهما في الإيمان وما لهما من اليقين الراسخ، فشهد لهما عليه الصلاة والسلام أن لهما من رصيد الإيمان ما يسع معه التسليم بمثل هذا لو قيل لهما. يعني فمن رام إيمانا كإيمان أبي بكر وعمر فليسلم تسليمهما وليستجب كاستجابتهما، وليكن له من الانقياد ما كان منهما رضي الله عنهما. وأما باقي الروايات في غير الصحيحين ففيها ربما طول وتشعب وزيادة، وإلا فقصة كلام الذئب كما سمعت ها هنا أصلها ثابت موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله تعالى.
وعن أهبان بن أوس وأنه كان صاحب هذه القصة والمحدث بها ومكلم الذئب.
أخرج قصة أهبان بن أوس بعض أصحاب السنن كأبي نعيم في الدلائل، أخرج عن أهبان بن أوس رضي الله عنه قال: كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها. ما تقدم من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أنه راع كان يرعى الغنم فحصل له ما حصل، هذه الرواية عن أهبان أنه صاحب القصة وأن الذئب كلمه هو بذاته. قال رضي الله عنه: كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها. ما معنى شد الذئب؟ عدا وتسلط فأخذ واحدة منها. قال: فصحت عليه فأقع الذئب على ذنبه يخاطبني وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ يعني اليوم أنت استنقذتها، لكن يوم أن تنشغل عنها وأظفر بشاة ما الذي ستفعله؟ قال: من لها يوم تنشغل عنها تمنعني رزقا رزقني الله تعالى. قال أهبان بن أوس: فصفقت بيدي، يعني تعجبا ودهشة مما حصل. قال: فصفقت بيدي وقلت: والله ما رأيت شيئا أعجب من هذا. فقال الذئب: أعجب من هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات يدعو إلى الله. قال: فأتى أهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم. هل هو أهبان نفسه الراعي الذي جاء في حديث أبي هريرة لما قال عليه الصلاة والسلام: يقص الخبر بين راع كذا وكذا فحصل؟ يقول الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هو. ولما جاء وقص قصته وأعلن إسلامه ما كان بعض الصحابة حاضرا ومنهم أبو بكر وعمر. قال: فيحتمل أنه لما جاء أهبان فأخبر كان أبو بكر وعمر حاضرين، ثم أخبر بذلك وأبو بكر وعمر غائبين، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. على كل حال، هذه قصص فيها روايات متعددة، وسيأتي أن عددا من الصحابة نسبت إليه القصة أنه كان صاحب الغنم الذي تحدث معه الذئب. نعم.
وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع أنه كان صاحب هذه القصة أيضاً وسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد.
فهذا شخص آخر يروى أن القصة كانت له، لكن حديثه لم يخرجها بإسناد أصحاب السنن حتى يوقف على ثبوتها من عدمها. نعم.
وقد روى ابن وهب مثل هذا أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه أخذ ظبياً، فدخل الظبي الحرم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك، فقال الذئب: أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان: واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا. وقد روي مثل هذا الخبر وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه.
هذا الحديث لم يجده بعض المحققين عند غير القاضي عياض هنا في كتاب الشفاء، وفيه القصة التي رويت حوارا بين أبي سفيان وصفوان، وكان يومئذ على الكفر والجاهلية قبل الإسلام، مع ذئب وجداه قد أخذ ظبيا، والظبي الحيوان الصغير أو صغير الغزال. فدخل الظبي الحرم فانصرف الذئب، فرأوا من تصرف هذين الحيوانين شيئا ما يثير العجب، فلماذا انصرف الذئب عن الظبي بعد أن دخل الحرم؟ ليس له إلا تفسير واحد، أن يكون تعظيما للحرم. فلما دخل الظبي حدود الحرم، حرم مكة، هاب الذئب أن يعدو عليه أو يقتله داخل حد الحرم. فلما انصرف تعجبا، يعني أبو سفيان وصفوان، فلما تعجبا نطق الذئب فقال: أعجب من ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. هذا أعجب من أن يكون ذئب يتكلم. فقال أبو سفيان مخاطبا صاحبه صفوان: واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة، يعني لو حكيت هذا الموقف وذكرت القصة لأهل مكة لتتركنها خلوفا. خلوفا يعني فارغة، قد انفض عنها أهلها. ليش؟ كلهم سيسلم وسيهاجر إلى المدينة وستبقى مكة فارغة، لأن الحدث هذا عظيم والقصة عجيبة. على كل حال فليس لها إسناد يمكن التعويل عليه أو النظر. قال القاضي عياض: وقد روي مثل هذا الخبر وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه، يعني سوى ما كان بين أبي سفيان وصفوان ابن أمية.
وعن عباس بن مرداس أنه لما تعجب من كلام
طيب. الآن مضى حديث الذئب بمجموعة روايات، ولعل أصحها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة خاصة، وليس فيه قصة الراعي بطولها، غير أنه تكلم الذئب، فأثبتت رواية الصحيحين أن الذئب تكلم. ولما عجب الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. لاحظ معي مشهد العجب أن الذئب يتكلم، والمعجزة لما تكلم الذئب عاد إلى من تعجب منه، سواء كان أهبان بن أوس أو كان الراعي الذي لم يسمى في حديث أبي سعيد ورواية أبي هريرة عند أحمد وغيره. أيا كان، لما تعجب السامع من كلام الذئب عاد الذئب بكلام يقارن بين أمرين أحدهما أعجب من الآخر. أما الأول فكلام حيوان بكلام الناس. قال الذئب: فالأعجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا بالحق والدلائل والبراهين، ويبقى من البشر من لا يؤمن برسالته، ويبقى بعض بني آدم كافرا به. هذا أعجب. أرأيت؟ هذا أعجب ما يكون. يا قوم، من الميزان في الشريعة أن نبصر كفر الكافر بمنظور الشريعة. الكافر إذا أعرض عن دين الله وأبى أن يستجيب لرسالة الله وداعي الله، وما كذب أحدا أو ما صدق برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي على تكذيبه، يا قوم هذه من أعاجيب الدنيا، أن يعلم الإسلام وأن تعرف الرسالة عند إنسان، وأن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي أو ملحد أو أي إنسان كان، أن يطلع ويعلم ويقف على خبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض عن ذلك ويدبر ويبقى على كفره. هذا والله أعجب من أن تقول ذئب تكلم وشاة نطقت وحيوان يتحدث بكلام الناس. هذا موطن لفتت إليه الرواية، وأن هذا لا يمكن أن نتقبله بقبول يرضى به العقل البشري. ما الذي يمكن أن يحجب عقل عاقل؟ أعطاه الله نور البصيرة وأقام له الحجة وهداه النجدين، ثم هو بعد ذلك باختياره يبقي باب قلبه مغلقا عن نور الإيمان. هذا والله أعجب من أن تقول ذئب تكلم وحيوان نطق بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بحضرة أعرابي أو راعي غنم فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أشد عجبا. وعندئذ فعلينا أن نبصر وننظر ونرى هذه الأمور الواقعة في دنيا الناس اليوم على أنها حوادث عجب. ألا يزال في بني آدم من البشر من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يزال غير مؤمن به؟ هذا والله عجب. هو عند أهل الإيمان أشد عجبا من أن تقول لهم ذئب تكلم عند راعي غنم، أو تحدث مع إنسان من غير سابق إنذار. كل ذلك في تكلم الذئب، وفيه روايات سبقت، وسينتقل منها المصنف إلى ما جاء بشأن حيوانات أخرى جاء في الرواية كلامها وحديثها إيمانا وشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن عباس بن مرداس أنه قال: لما تعجب من كلام ضمار صنمه وإنشاده الشعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طائر سقط، فقال: يا عباس، أتعجب من كلام ضمار ولا تعجب من نفسك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس، فكان سبب إسلامه.
هذا الحديث قد أخرج بعضه الطبراني في أوله، وساق القصة ابن هشام في السيرة، وفيها قال: كان إسلام عباس بن مرداس فيما حدثني بعض أهل العلم بالشعر، هكذا يقول ابن هشام، وأن القصة لم تروى بأسانيد المحدثين، بل بأخبار وقصص الشعراء. قال: فيما حدثني بعض أهل العلم بالشعر وحديثه أنه كان لأبيه مرداس وثن يعبده وهو حجر كان يقال له ضمار، وضمار اسم مبني على الكسر مثل ما تقول حذامي وعداسي ونحوها. قال: فلما حضر مرداس قال لعباس ابنه: أي بني أعب الضمار فإنه ينفعك ويضرك. الأب يوصي ولده بأن يبقى على عبادة هذا الوثن ويعهد إليه بالبقاء على دين الوثنية لهذا الصنم خاصة. قال: فبينا عباس يوما عند ضماري إذ سمع من جوف ضماري، يعني من جوف هذا الصنم، مناديا يقول: قل للقبائل من سليم كلها أوضى دماري وعاش أهل المسجد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي، أودى ضماري وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحرق عباس هذا الصنم المدعو ضمار ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على بعض حصون خيبر، وكان في غنم يرعاها لهم، فقال: يا رسول الله، كيف بالغنم؟ قال: احصب وجوهها فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها. ففعل فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها.
أخرج الحديث حديث جابر رضي الله عنه البيهقي في سننه مرسلا وموصولا، وفي سنده الموصول حديث راو متكلم فيه، وقد جود الذهبي سند القصة وقال حسن أو صحيح. والقصة في غزوة خيبر، وخلاصتها أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بعض حصون خيبر، يعني في حصارها سنة 7 لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، وكان في غنم يرعاها، فلما أسلم خشي على الأمانة والغنم التي معه، فأراد ألا يضيع الأمانة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصب وجوهها، يعني أن يرمي الغنم بكف من الحصباء والحصى، فإنها ستعود إلى أهلها. ففعل فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها. الحديث أخرجه الطبراني وساقه الذهبي أيضا في تاريخ الإسلام وقال حسن أو صحيح. وتمام الرواية من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فخرجت سرية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش على حصون خيبر يحاصرها، وبعث سرايا هنا وهناك تستطلع وتستكشف وتؤمن المكان. قال: فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال له الرجل: إني قد آمنت بك وبما جئت به، فكيف بالغنم فإنها أمانة وهي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك، يعني هذه الغنم ليست لي، لها أصحابها، فإذا أسلمت وصرت معك كيف أرد الأمانة، كيف تعود الغنم إلى أصحابها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احصب وجوهها ترجع إلى أهلها، يعني خذ كفا من الحصباء وارمها على وجوه الغنم فإنها ستعود بأمر الله. ففعل الرجل فأخذ قبضة من حصباء أو من تراب، قال، فرمى بها في وجوهها فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها. فكانت هذه آية. صحيح في الرواية ما تكلمت شاة من الشياه ولا حدث، إلا أن الحادث أيضا شيء عجيب. قال جابر رضي الله عنه يتم القصة، قال: ثم تقدم إلى الصف، من هذا الراعي الذي أسلم للتو؟ قال: ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله ولم يصلي لله سجدة قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلوه الخباء. فأدخل خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ثم خرج، فقال: لقد حسن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين له من الحور العين، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط أنصاري وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار،
وأبو بكر وعمر
ورجل من الأنصار رضي الله عنهم، وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر: نحن أحق بالسجود لك منها. الحديث.
وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثله.
ها هنا حديثان في سجود البعير للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول منهما من رواية أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط أنصاري، والحائط بمعنى البستان. قال: وأبو بكر معه وعمر ورجل من الأنصار رضي الله عنهم، وفي الحائط غنم فسجدت له. قال أبو بكر: نحن أحق بالسجود لك منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث حكم عليه ابن كثير بالغرابة، قال: وفي إسناده من لا يعرف، وذكره كذلك الهيثمي، وذكر فيه استثناء بعض الرواة من التوثيق، لكن السيوطي حسن إسناده وجوده كذلك ابن كثير. الحديث الآخر حديث أبي هريرة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثل القصة، لما قال الصحابة: نحن أحق بالسجود لك من هذا الحيوان. حديث أبي هريرة الذي أخرج البزار حسنه الهيثمي أيضا وتبعه على ذلك السيوطي، وفيه ما سمعت من احترام هذه البهائم وتوقيرها للنبي عليه الصلاة والسلام بسجودها له، وليس فيها شيء من الحديث الذي تقدم في رواية الذئب وغيره. حدث هذا من رواية أنس أو رواية أبي هريرة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام بعض حوائط الأنصار. وسيذكر المصنف بعضا آخر من الروايات في قصة هذا البعير أو الشياه التي سجدت أو ذكر لها أنها سجدت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثله في الجمل عن ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن جعفر قال: وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فوضع مشفره على الأرض وبرك بين يديه فخطمه، وقال: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس.
ومثله عن عبد الله
بن أبي أوفى.
نعم. حديث ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن أبي أوفى، كل هؤلاء تعددت عنهم الروايات وخرجها أصحاب السنن في دواوينهم. حديث ثعلبة عند أبي نعيم في دلائل النبوة، حديث جابر عند أحمد والدارمي وصححه العراقي من حديث يعلى بن مرة، وصحح الحاكم كذلك هو وأحمد حديث يعلى ووفقه الذهبي. ابن كثير ساق طرق الحديث في كتاب شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: فهذه طرق جيدة متعددة، بعدما ساقها على الرغم من ضعف بعض أسانيدها لكنها يؤازر بعضها بعضا، ومجموعها يشهد بقصة حصلت. مضمونها ما هو؟ أن بعيرا كان شديدا نفرا، وأنه كان غليظا وكان هائجا. قال: كان بعير في حائط رجل من الأنصار، وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل، يعني اتبعه في أثره واشتد عليه يعدو هائجا، ومثل هذا هلاك. قال: فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فأقبل، فوضع مشفره يعني شفته الغليظة على الأرض وبرك بين يديه فخطمه. أليس هائجا؟ أليس بعيراً لا ينقاد ولا يستجيب لأحد؟ لكن هذا ليس أي أحد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأناخ الجمل وقر البعير وبرك على الأرض انقياداً واستجابةً وتعظيماً، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. فبئس الخلق والله، عاصي الإنس والجن الذين أصبحوا أشأم من البهائم والحيوانات. بعير أعجم يستجيب وينقاد رغم ما فيه من النفور والنشاز والهيجان، لكن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأي عذر لابن آدم وفيه عقل ركبه الله فيه لا يزال متأبياً على الإسلام، معرضاً عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئس الخلق والله، ابن آدم إذا عصى الله وأدبر عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم ما يكون في حقارة أهل الكفر بالله جل جلاله، أنهم أشأموا من الحيوانات وأنكى، وأنهم أذل وأهون وأحقر عند الله عز وجل، وهم كذلك في ميزان الشريعة. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عندئذ يقيم أهل الإسلام ميزان الشريعة في توقير المؤمنين واحترامهم ولو كانوا ضعفاء فقراء بؤساء، ويقيمون ميزان الإسلام في معرفة أهل الكفر وقدرهم في ميزان الشريعة، وأن هذا الميزان في دين الله جل جلاله إنما لما يقوم في قلب العبد من معرفة حق الله وهو أعظم الحقوق على الإطلاق، والاستجابة لدين الله والامتثال لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي خبر آخر في حديث الجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شأنه فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. وفي رواية أنه شكى إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من صغره، فقالوا نعم.
هذا خبر آخر في حديث الجمل سوى الذي سبق. والآن ما جاء في شأن البعير روايات متعددة، منها سجود البعير في قصة دخوله الحائط عليه الصلاة والسلام وإسنادها لا يثبت، ومنها هذا البعير الأهوج الغاضب النافر من أصحابه ومن كل داخل عليه، واستكانته واستجابته وبروكه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديثه مروية من طرق عدة جود إسنادها عدد من المحدثين كما سمعت. الخبر الثالث في قصة البعير أنه جاء فتكلم أو شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لعلها قصة غير تلك القصص التي مضت. وهذه الرواية أوردها القاضي عياض مختصرة، أنه سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شأن الجمل فأخبروا أنهم أرادوا أن يذبحوه. وفي رواية أنه شكى أي البعير كثرة العمل وقلة العلف. وفي رواية شكى أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل منذ صغره، فقالوا نعم. رواية الطبراني لهذا الحديث وهي طويلة وفيها سياق بعض المعجزات، وموضع الشاهد منها قال: ثم رجعنا، قال حديث عبد الله بن مسعود، قال: ثم أتينا، فمضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتينا أزقة المدينة، فجاء بعير يشتد حتى سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام من بين يديه تذرف عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ قالوا: فلان. قال: ادعوه لي. فأتوا به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك وهذا البعير يشكوك؟ فقال: يا رسول الله، هذا البعير كنا نسنو عليه منذ 20 سنة، يعني يستعملونه ويحملونه ويعملون عليه. منذ كم؟ قال: منذ 20 سنة. ثم أردنا نحره، يعني هم ما أساءوا في معاملتهم للبعير. غاية ما في الأمر أنهم انتفعوا به في وقت نشاطه للحمل عليه، ثم لما كبر وضعف عن العمل رأوا أن الانتفاع بلحمه أقرب لهم وأيسر. قال: كنا نسنو عليه منذ 20 سنة ثم أردنا نحره، فقال عليه الصلاة والسلام: شكى ذلك، بئس ما جازيتموه، استعملتموه 20 سنة حتى إذا رق عظمه ورق جلده أردتم نحره. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يكلم صاحب البعير: بعنيه، يعني أنا أشتريه منك إن كنت لا تقدر معروفا لعشرته معك وخدمته لك. قال: بعنيه. فقال الرجل: بل هو لك يا رسول الله. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فوجه به مع الظهر، فقال له أصحابه: يا رسول الله، سجد لك هذا البعير ونحن أحق بالسجود. فقال: معاذ الله أن يسجد أحد لأحد، ولو سجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في رواة حديث الطبراني هذا بعض من لم يوثق عند المحدثين. والشاهد أن قصة البعير جاءت بنواحي متعددة، منها شكواه للأنصار الذي أساء معاملته، ومنها شكواه في قصة هذا الذي سمعتم لما أراد نحره بعد استعماله 20 سنة، وفيها قصة السجود، ورابعة فيها قصة هيجانه وعدم استجابته ثم خضوعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعددت قصص هذا البعير، والغالب أنها ليست قصة واحدة بل هي أحداث متكررة، في كل منها كان بعير. فكم من بعير أذعن واستجاب وانخضع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكم من ابن آدم ما أقام في قلبه وقارا ولا تعظيما ولا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا المقام معشر الكرام يحسن التأكيد على أن هذه بجانب كونها معجزة أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام في استجابة البعير وخضوعه وشكواه وتعظيمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في سجود الشياه والبعير، أو في حديث الذئب ونطقه بالشهادة والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بإزاء كون تلك الحوادث معجزات باهرات وكونها آيات عظيمات ساقها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام تثبيتا لإيمان أهل الإيمان، وحجة وبرهانا لمن لا يزال في قلبه شيء من التردد وضعف الإيمان، بإزاء ذلك كله في هذه الروايات لفتة أخرى ومعنى عظيم يحسن بنا الوقوف عليه، هو ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل: لن يكون الحيوان الأعجم أهدى سبيلا من ابن آدم، لكنها كذلك تكون قلوب بعض البشر أشد غواية وضلالا وعماية من البهائم العجماوات أجلكم الله. دعك من أهل الكفر والصدود والإعراض والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس الحديث إليهم وليس هذا المجلس مجلسهم، المجلس مجلس أهل إيمان ومن حمل في قلبه حبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم يا كرام، أيكون بعير أوفر حظا بالتعظيم والإجلال والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم منا معشر المحبين له من أمته؟ معاذ الله والله، لن يكون أحد منا يحمل في قلبه الحب العظيم إلا وجد أنه أولى من حيوان أعجم. فأقبل عبد الله بقلب ملؤه التعظيم الصادق لنبي عظم الله شأنه صلى الله عليه وسلم، وأقبل وملء فؤادك من المشاعر حبا ووفاء وعرفانا ومعرفة بحقه العظيم وقدره الجسيم صلى الله عليه وسلم، واعلم رعاك الله أنه مهما ملأت قلبك من هذا الحب العظيم والإجلال الكبير لنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، فوالله لن يزيدك هذا إلا رسوخ إيمان به وصدق يقين بسنته وتمام تمسك وتعظيم لهديه واتباعا لشأنه، وهذا مقصد جليل عظيم إليه يهدف المحبون وإليه ينشد كل من رام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واجعلوا رصيدكم وزادكم في مثل هذه الليلة كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها ليلة شريفة ونبيكم صلى الله عليه وسلم عظيم، والصلاة عليه في هذه الليلة شأنها أشرف من غيرها من الليالي، فأقبلوا بقلوبكم قبل ألسنتكم بالحب والإيمان والوفاء لهذا النبي العظيم، واستكثروا فيه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم وارزقنا صلاة وسلاما عليه آناء الليل وأطراف النهار، نرقى بها الدرجات وننال منها منك إلهنا عظيم الصلوات، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إلهنا وخالقنا، من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، واحفظنا واكفنا إلهي من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وانصر عبادك وأولياءك المؤمنين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك. إلهنا وخالقنا، الحمد لك والشكر إلهي لك، والمنة لك، الفضل لك، إليك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد.